أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد الصفة الثانية من صفاته الثبوتية الجمالية تبارك وتعالى صفة العلم ومفهوم العلم اكثر المفاهيم وضوحا وبداهة ولكن مصاديق هذا المفهوم التي نعرفها في المخلوقات مصاديق ناقصة ومحدودة فرغنا من البحث عن صفة الحياة شرع المصنف بعد ذلك في صفة العلم وعلماء الكلام من حيث الترتيب بين هاتين الصفتين اختلفوا فبعضهم قدم صفة العلم على الحياة كما قرأنا في بداية المعرفة وبعضهم قدم صفة الحياة على العلم كما فعل المصنف في المقام فقرأنا أولا صفة الحياة ثم ثنينا ذلك بصفة العلم من قدم صفة العلم على الحياة أحد وجوه التقديم هو ما أشرنا إليه بالأمس حيث أننا نستدل على حياته تعالى بعلمه وبقدرته نقول لما كانت الحياة بمعنى الدراكية والفعالية بمعنى العلم والقدرة فإذا ثبت أنه عالم قادر ثبت أنه حي أما من قدم صفة الحياة على صفة القدرة فذهب لأن الحياة هي أصل الصفات لماذا؟ إذ لا علم من دون حياة الموجود الذي لا يتصف بالحياة يتصف بالعلم أو لا يتصف بالعلم؟ لا يتصف بالعلم لا علم من دون حياة ولا قدرة من دون حياة توقعت أنك تقول إذن فالحياة أصل الصفات فلهذا أصل الصفات يكون هو المقدم الكلام في صفة العلم كلام يقع في كم نقطة سيدنا؟ في 5 نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى العلم. النقطة الثانية في بيان الدليل على علمه تبارك وتعالى. النقطة الثالثة في بيان معنى العلم النقطة الثانية في بيان مراتب العلم النقطة الثالثة في بيان الدليل على علمه النقطة الرابعة في بيان عموم علمه وسعة علمه تبارك وتعالى النقطة الخامسة في بيان معطيات الاعتقاد بعلمه تبارك وتعالى أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى ما معنى العلم؟ الله تبارك وتعالى من صفاته العلم ومن أسمائه أنه عالم حتى يتضح لنا معنى العلم ننطلق من ثلاث حقائق وجدانية. الحقيقة الأولى أن العلم من المفاهيم الواضحة التي تنتقش في الذهن انتقاشا أوليا، وبعبارة أخرى لك أن تقول أن العلم يمكن تعريفه أو يستحيل تعريفه. يستحيل تعريف العلم، فالعلم ليس مستغن فقط عن التعريف، بل هو مستحيل تعريفه تعريفا حقيقيا. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تقف على تعريف العلم سوف تعرف العلم بعلم، بمعلوم أو بمجهول. لا بد أن يكون المعرف هو علم، والشيء يعرف بنفسه أو لا يعرف بنفسه. لا يعرف بنفسه. كلامنا في مطلق العلم، في عموم العلم. لهذا قالوا مفهوم العلم كمفهوم الوجود، كما أنه لا معرف للوجود، لا حد للوجود، لا معرف للوجود، كذلك لا معرف للعلم. فمفهوم العلم ومفهوم الوجود من المفاهيم الواضحة التي تنتقش في النفس انتقاشا أوليا. ما معنى انتقاش أولي؟ يعني لا تحتاج إلى معرف. وهذه حقيقة، لا يوجد أحد منا من يخفى عليه معنى العلم. نعم، حدود العلم، تفصيلات العلم، أقسام العلم قد تكون خافية، ولكن مفهوم العلم من المفاهيم البديهية الواضحة. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن إدراك العلم فينا مدرك بالوجدان، فلا نحتاج إلى استدلال لكي نثبت وجود العلم فينا. فما من موجود حي إلا ويدرك أنه عالم، ولو من باب أنه يعلم بنفسه وبذاته. إذن العلم فينا ضروري، يعني مدرك بالوجدان، لا يفتقر إلى برهان. لا يوجد عاقل، بل حتى الجاهل، لا يوجد إنسان يقول ما الدليل على أنني أعلم. أساسا حتى المنهج الشكي الذي يشك في كل شيء فهو يعلم بشكه، يعلم أنه شك. ولهذا بعضهم جعل العلم دليلا على وجوده، يقول أنا أفكر أنا أعلم، يعني أنا موجود. وهذا هو المنهج الديكارتي، جعل العلم دليلا على وجوده. إذن لا ريب ولا إشكال بأن إدراك العلم يكون إدراكا وجدانيا. الحقيقة الثالثة، العلم كمال وجودي أو صفة نقص؟ لا إشكال أن العلم كمال وجودي، فالعلم كمال، بتعبير بعض الروايات علمه كماله. العلم كمال وليس نقصا. إذا اتضحت هذه الحقائق الثلاث وتجد أن جميعها حقائق وجدانية، ننتقل إلى النقطة الأولى، ما معنى العلم؟ ونريد بالعلم علم الله تبارك وتعالى. ما معنى أنه عالم؟ ما حقيقة علمه تبارك وتعالى؟ نحتاج إلى بيان مقدمتين، أو قل ثلاث مقدمات. كلها ترتبط بتقسيمات العلم. العلم هو حضور المعلوم عند العالم، ولكنه كيف يحضر المعلوم عند العالم؟ نقول عن احد طريقين. الطريق الاول هو عن طريق ماهية المعلوم، الطريق الثاني عن طريق وجود المعلوم ونفس المعلوم. فإذا كان المعلوم حاضرا عند العالم بواسطة الماهية، أو بتعبير المناطق بواسطة صورة الشيء، فهذا العلم يطلق عليه بالعلم الحصولي. أما إذا كان المعلوم حاضرا بنفس وجوده عند العالم فهذا يعبر عنه بالعلم الحضوري. فالعلم على نحوين، إما أن يكون صورة المعلوم عبر عنها ماهية المعلوم حاضر عند العالم وهذا هو طريق العلم الحصولي، أو أن يكون وجود المعلوم حاضرا عند العالم وهذا هو العلم الحضوري. مثلا إذا أراد الإنسان أن يعلم بالنار التي في الخارج، هناك واسطة بين النار في الخارج وبين العالم، ما هي هذه الواسطة؟ الصورة. ليس وجود نفس النار يحضر إلى الذهن، إنما صورة النار ماهية النار هو الذي حضر إلى الذهن. لو كان نفس النار يحضر إلى الذهن لاحترقت. إذن صورة النار، فإذا قيل كيف علم الإنسان بالنار التي في الخارج، يعني بالمعلوم الخارجي، نقول عن طريق الصورة. النار التي في الخارج يصطلح عليها المعلوم بالعرض، أما صورة النار التي في الذهن هي المعلوم بالذات. إذن المعلوم على قسمين، معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالعرض هو المعلوم الخارجي، أما المعلوم بالذات هو الصورة، لأن العالم حضر عنده وجود النار بحدها الخارجي بوجودها الخارجي، أو صورة النار حضرت صورة النار. إذن متعلق العلم الصورة أو الخارج؟ أحسنتم، الصورة. إذن المعلوم بالذات هو الصورة أو الخارج؟ الصورة. إذن احفظ هذا المصطلح جيدا، أن الصورة يصطلح عليها معلوم بالذات لأنها هي التي تعلق بها العلم. الحاضر عند الذهن هو صورة النار، صورة الكتاب، صورة الجبل، صورة الشجرة. نعم هذه الصورة تحكي عن الخارج، أو قل بالاصطلاح تحكي عن ماذا؟ عن المعلوم بالعرض. إذن الإنسان علم بالخارج ولكن عن طريق العلم بالصورة. وتارة يكون المعلوم فقط وفقط وجود الشيء لا صورة الشيء، نفس الشيء بوجوده العيني حاضرا عند العالم. هذا أقرب مثال على علم الإنسان بأنا، بنفسه بذاته التي يعبر عنها بأنا. الإنسان يعلم بذاته، نقول يعلم بذاته صورة أنا حاضرة أو نفس أنا هو حاضر، نفس أنا وجود أنا هو حاضر. إذا تذكرتم في علم المنطق فرقت بينهما بهذا المثال، قلت من يذهب إلى المريض الذي يذهب إلى الطبيب، لاحظ معي المريض يعلم بمرضه أو لا يعلم؟ المريض يعلم بألمه، الطبيب يعلم بألم المريض أو لا يعلم؟ يعلم.
إذا الطبيب يعلم بألم المريض والمريض يعلم بألمه، ولكن يوجد فرق بين العلمين. علم الطبيب بمرض الإنسان الذي أمامه علم حصولي، لماذا؟ الطبيب يعلم بصورة الألم، وإلا لو كان نفس الألم حاضرا عند الطبيب لتألم الطبيب. إذن الطبيب صورة الألم حاضرة، أما هذا المريض صورة الألم حاضرة أو نفس الألم حاضر؟ نفس وجود الألم حاضر. بأي دليل؟ بدليل الآثار حاضرة، آثار الألم حاضرة عند المريض، تجد أنه يتعرق، تجد أنه يرشح، تجد أنه مصاب بالزكام، بالدواري، إلى آخره، بالصداع. إذن آثار المرض حاضرة عند المريض، هذا دليل على أن صورة الألم، مفهوم الألم حاضر أو نفس وجود الألم؟ نفس وجود الألم حاضر عنده. أما الطبيب يعلم بالألم، ولكن لا تجد أنه مصاب بالصداع والزكام إلى آخره، لأن صورة الألم هي التي حاضرة. لهذا قيل أهم فرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي ما يترتب على وجود الشيء أو صورة الشيء هو استتباع الأثر وعدم إذا كان الإنسان يعلم علما حضوريا، إذن جميع آثار المعلوم تحضر أو لا تحضر؟ تحضر. فلهذا إذا علم الإنسان بالألم آثار الألم تحضر. إذا كان وجود الخوف حاضر عنده، لا صورة الخوف، أنا الآن أتصور الخوف ولا توجد علي آثار الخوف، ولكن إذا وجد نفس الخوف تجد الآثار تنعكس مباشرة، تجد أن هذا الإنسان يصفر وجهه، تجد أن هذا الإنسان ترتعد فرائصه. إذن أهم علامة من علامات العلم الحضوري أنه يستتبع الآثار، آثار وجود المعلوم دائما تتحقق، أما العلم الحصولي الآثار لا تتحقق. وهذا هو الفرق بين من يعلم بوجود الله علما حضوريا ومن يعلم بوجود الله علما حصوليا. من يعلم بوجود الله عن طريق العلم الحضوري تجد أنه جميع الآثار المترتبة على العلم بوجود الله تتحقق، فهو يخاف من الله. أما ذاك الذي يعلم بالله تبارك وتعالى عن طريق البراهين والاستدلالات والمفاهيم والصور العقلية والأدلة الصورية العقلية، تجد أن آثار الخوف من الله وأن آثار الحب لا تكون حاضرة عنده. ففرق بين من يرى أو يؤمن بالله عن طريق المفاهيم العقلية وبين من يكون وجود الله حاضرا عنده فيصل إلى مقام أنه اعبد الله كأنك ترى، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وفيه. إذن العلم على قسمين، علم عن طريق توسط صورة المعلوم، وعلم عن طريق نفس حضور المعلوم. لاحظ معي، العلم الحصولي كم طرف فيه؟ ثلاثي الأطراف، عندنا عالم وعندنا معلوم وهو الخارج وعندنا صورة، وبتعبير أدق ماذا نعبر؟ قل عندنا عالم وعندنا معلوم بالذات وهو الصورة، ومعلوم بالعرض وهو الخارج. أما في العلم الحضوري يوجد معلوم بالذات ومعلوم بالعرض أم أن المعلوم واحد؟ المعلوم واحد، نفس المعلوم وجوده يكون حاضرا وليس صورة المعلوم. هنا إذا قيل علم الله تبارك وتعالى، هل هو من سنخ العلوم الحصولية التي تتوقف على الصورة أو من سنخ العلم الحضوري. لا إشكال أنه من سنخ العلم الحضوري. فإذا قيل الله تبارك وتعالى عالم، إذن أول قيد يؤخذ في علمه تبارك وتعالى أنه علم حضوري. لماذا لا يكون حصوليا؟ نقول لأن الحصولي يتوقف على الصورة، فلو كان علم الله من قبيل العلم الحصولي لاحتاج إلى الواسطة وهي الصورة، والاحتياج ينافي واجب الوجود والغنى المطلق. إذن كشفنا عن أول خصوصية من خصوصيات علمه تبارك وتعالى، وهو أنه علم حضوري. السؤال: العلم الحضوري له مرتبة واحدة أم له عدة مراتب؟ سؤال دقيق ومهم، وله ثمرة أيضا نكشفها إن شاء الله لاحقا. أول مرتبة للعلم الحضوري علم الشيء بنفسه بذاته. قلنا علم الإنسان بأنا، علم الإنسان بذاته، هذه مرتبة، هذا لون من ألوان العلم الحضوري. صورة أنا يعلم بها الإنسان أو نفس أنا؟ نفس أنا. سؤال: ما الدليل على أن الإنسان يعلم بنفس وجوده لا بصورة وجوده؟ الآثار. فإذا علم بنفس وجوده فكر، حزن، تألم إلى آخره، وهذه الآثار تستتبع صورة أنا، مفهوم أنا أو وجود أنا. وجود أنا. أعطيك دليلا آخر لم أذكره لك في المنطق على أن علم الإنسان بنفسه هو من باب العلم الحضوري. ما الدليل؟ الدليل على ذلك نقول: المعلوم الذي حضر عند العالم لا يخلو، إما أن يكون مفهوم أنا يعني صورة أنا، أو أن يكون وجود عين أنا، وجود أنا. إذا قلنا صورة أنا معناه العلم الحصولي، إذا قلنا وجود أنا معناه العلم الحضوري. لو قلنا صورة أنا، مفهوم أنا هو الذي حضر، التفت جيدا، أنا يمتنع انطباقها على كثيرين أو تنطبق على كثيرين؟ أنا، أنا ينطبق على غير؟ أحسنتم. ليس أنا إلا أنا. إذن أنا من خصوصياتها أنها يمتنع انطباقها على، احفظها جيدا، إذن أنا دائما تكون جزئية. أنا شخصية يمتنع انطباقها على غير أنا، فأنا أنا وأنت أنت. جيد، احفظ هذه المقدمة، أن أنا يمتنع انطباقها على كثيرين. إذا تذكرت مقدمة في مبحث الكلي والجزئي قرأناها في المنطق، ما هي؟ أن المفهوم كيفما فرض يمتنع انطباقه على كثيرين أو لا يمتنع؟ لا يمتنع. كل مفهوم بما هو مفهوم فهو يصدق على ما من مفهوم إلا وهو صادق على كثيرين. لأننا قلنا ماذا؟ قلنا دائما المفهوم ليس دوره إلا الحكاية، فهو عنوان حاكم، والمفهوم يحكي ولو عن أمور افتراضية. ولهذا أسسنا قاعدة هناك في المنطق، قلنا المفهوم كيفما فرض فهو لا يمتنع على الصدق على كثيرين. إذن بناء على ذلك، لو كان الحاضر هو مفهوم أنا، قلنا مفهوم أنا يمتنع فرضها على كثيرين أو لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين؟ لا يمتنع، لأن المفهوم أي مفهوم، لاحظ حتى مفهوم واجب الوجود هو مفهوم كلي، مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي. إذن لو كان الحاضر هو مفهوم أنا لما امتنع انطباقها وصدقها على، مع أن أنا تنطبق على كثيرين أو لا تنطبق على كثيرين. قلنا أنا من خصوصياتها، أنها يمتنع انطباقها على كثيرين. فإذا امتنع انطباقها على كثيرين، إذا الحاضر مفهوم أو نفس الوجود؟ نفس الوجود. إذ لو كان الحاضر هو المفهوم لما امتنع، لأن المفهوم كيفما فرض لا يمتنع. وأنا يمتنع أو لا يمتنع؟ قلنا أنا من خصوصياتها أنها يمتنع صدقها على كثيرين. إذن هذا يكون دليلا على أن الذي حضر هو مفهوم أنا، صورة أنا، أو وجود أنا. وجود أنا، ماري واضح هذا الدليل؟ لاحظ معي، عبارة عن مقدمتين. نقول أنا من خصوصياتها أن يستحيل أن تصدق على كثيرين، هذه بعد واضح. أنا لا تصدق إلا على أنا، لست أنا هو أنت. المفهوم أي مفهوم؟ دائما يكون كليا. ما معنى كلي؟ يعني لا يمتنع فرض صدقه على أي مفهوم من المفاهيم. كل مفهوم فهو صادق على كثيرين بما هو مفهوم. هذا قرأناها في المنطق في مبحث الكلي والجزئي. إذا لو كان الحاضر هو مفهوم أنا، إذا نقول الحاضر مفهوم أنا، وكل مفهوم لا يمتنع صدقه على كثيرين، إذا أنا لا يمتنع صدقها على، وهذا باطل لأن أنا من خصوصياتها أنها يمتنع صدقها على. إذا ليس الحاضر هو مفهوم أنا بل هو وجود أنا. إذ لو كان الحاضر مفهوم أنا لصدقت على كثيرين، لأن المفهوم دائما يصدق على كثيرين. إذن أول لون من ألوان العلم الحضوري، أو قل أول مرتبة من مراتب العلم الحضوري، علم الشيء بذاته. فالمعلوم أنا، والعالم أنا، والعلم هو حضور المعلوم عند العالم. إذن يكون العلم هو حضور أنا لدى أنا. حضور أنا يعني المعلوم هو أنا، والعالم هو أنا. فالعلم حضور أنا لدى أنا، فاتحد العالم بالمعلوم. هذه مرتبة من مراتب العلم الحضوري. عندنا مرتبة أخرى، علم العلة بأفعالها. هذا أيضا يشمله العلم الحضوري. مثال، علم النفس بأفعالها وكمالاتها. النفس لها أفعال ولها كمالات. ما هي أفعال النفس؟ الخوف فعل من أفعال النفس، الألم فعل من أفعال النفس، الإرادة فعل من أفعال النفس. كمالات النفس، العلم، الشجاعة، هذه كمالات النفس. النفس تعلم بالألم، وتعلم بالإرادة، وتعلم بالخوف، وتعلم بالجوع، وتعلم بالعطش. لاحظ، علم النفس بالجوع، هذا علم حضوري أم حصولي؟ حضوري. بأي دليل؟ لو كانت النفس تعلم بمجرد تعلم صورة الجوع، إذن المعدة تخرج صوت أو لا تخرج صوت؟ أنا الآن تصورت الجوع، الآن تصورت العطش، وآثار العطش ليست ظاهرة. إذن علم النفس بالجوع بالعطش هذا من باب العلم الحضوري، بدليل أنه إذا عطش الإنسان مباشرة يتجه نحو الماء. بمجرد أن يعلم بالجوع تجد أن المعدة تضطرب. إذن هنا علم النفس بالجوع والحب والألام، هذا من باب علم الشيء بنفسه أو علم الشيء بأفعاله. علم الشيء بفعله يكون من باب العلم الحضوري. إذن النفس علة وأفعالها معلولة، فالنفس مبدأ علة لهذه الأفعال، لولا النفس لم تتحقق هذه الأفعال. إذن علاقة النفس بأفعالها علاقة العلة بالمعلوم. إذن علم العلة بالمعلول علم العلة المجردة، لأن النفس أمر مجرد بأفعالها، هذا لون من ألوان العلم الحضوري. إذن أريد أن أخرج بهذه النتيجة، وهي أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، بل يشمل علم العلة بأفعالها كعلم النفس بأفعالها. احفظها جيدا هذه المقدمة، أن العلم الحضوري ليس له مرتبة واحدة فقط، بل له جملة من المراتب. الآن كم مرتبة ذكرنا؟ نحن ذكرنا مرتبتين إن شاء الله في الفلسفة، إن شاء الله في الفلسفة إذا وفقتم تقرؤون وجود مرتبتين أخريتين، لكن نكتفي نحن بهاتين المرتبتين. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. إذن اتضح من خلالها أن علم الله تبارك وتعالى دائما هو من باب العلم الحضوري. المقدمة الثانية أيضا ترتبط بتقسيم آخر للعلم، أن العلم على قسمين، علم فعلي وعلم انفعالي. ما هو الفرق بين العلم الفعلي وبين العلم الانفعالي؟ تارة يكون المعلوم سببا لتحقق العلم، فالمعلوم هو المتقدم والعلم هو المتأخر، وأخرى يكون العلم سببا لوجود المعلوم، فيكون العلم هو المتقدم والمعلوم متأخرا. إذا كان المعلوم سببا لتحقق العلم فهذا يصطلح عليه بالعلم الانفعالي. فالعلم الانفعالي ما هو؟ كون المعلوم سابقا على العلم. مثاله علم الإنسان. لاحظ معي، أنا لا أعلم بالشجرة، متى علمت بالشجرة؟ نظرت إلى الشجرة في الخارج فعلمت بالشجرة. أيهما سابق؟ المعلوم هنا. الشجرة في الخارج سابق، وجودها سابق على علمي. نظرت إليها انفعلت نفسي معها فانطبعت أو حضرت صورتها إلى ذهني، هذا يعبر عنه بالعلم الانفعالي. كالمهندس، لاحظ معي، المهندس يتمشى في الشارع فينظر صورة بيت فيعجب بهذا البيت فتنطبع صورة البيت في ذهنه. هنا المعلوم كان سابقا على العلم، هذا يسمى بالعلم الانفعالي. وتارة يكون العلم هو السبب لوجود المعلوم، تقريبه كالمهندس. أيضا المهندس جالس على طاولته يرسم خريطة البيت التي بعد لم يوجد في الخارج، فإذا رسم المهندس صورة البيت وجد البيت بعد ذلك في الخارج، هذا يسمى بالعلم الفعلي. العلم الفعلي هو أن يكون العلم سببا لوجود المعلوم. علم الله تبارك وتعالى هو علم فعلي أو علم انفعالي؟ علم فعلي. فعلم الله يكون سببا لوجود المعلوم، وليس المعلوم هو سبب لوجود علم لا تبارك وتعالى. بتعبير الرواية هو عالم إذ لا معلوم. إذن الله تبارك وتعالى يكون علمه سببا لوجود المعلوم، وليس المعلوم هو سبب لوجود علم الله تبارك وتعالى. إذ لو كان ذلك لكان أولا قبل وجود المعلوم هو ليس بعالم، لأن المعلوم هو سبب لوجود علمه. إذن قبل وجود المعلوم هو عالم أو ليس بعالم؟ إذن ليس بعالم، تعالى الله عن ذلك. لاحظ، الإنسان قبل وجود الشجرة هو عالم أو غير عالم؟
غير عالم.
إذن نعم، وجدت الشجرة فنظر إليها فصار عالما، لهذا يسمى علم الإنسان بالشجرة علم انفعالي. الله تبارك وتعالى علمه سابق على وجود المعلوم وتحقق المعلوم، هو عالم إذ لا معلوم. علمه يكون سبب لوجود المعلوم، وليس المعلوم هو سبب لوجود الله، وإلا لاحتاجه، وإلا للزم الانفعال، وكل ذلك لا يناسب مبدأ واجب الوجود الذي هو بسيط الحقيقة. إذن كشفنا عن خصوصية ثانية من خصوصيات علمه تبارك وتعالى، وهي أنه علم فعلي. إذن هو علم حضوري فعلي. المقدمة الثالثة أيضا ترتبط بتقسيم العلم، أن العلم تارة يكون علما إجماليا، وأخرى يكون علما تفصيليا. العلم الإجمالي نريد به العلم المبهم. لاحظ، الإنسان له نحوان من العلم، تارة يعلم بالأشياء علما تفصيليا، وأخرى يعلم بالأشياء علما إجماليا. مثلا تارة أنظر إلى السائل الذي أمامي وأقول أنا أقطع بأن هذا السائل هو ماء، فهذا يسمى العلم بالعلم التفصيلي. وتارة أعلم بوجود السائل لكن لا أعلم هو ماء أم هو خمر، فأقول مردد بين الخمر وبين الماء، هذا يسمى علم إجمالي. علم إجمالي بمعنى أنك تعلم بوجود سائل لكن تشك في خصوصيات ذلك السائل، هل هو ماء أو خمر، هذا يسمى علم إجمالي. علم يكتنفه الغموض، علم يشوبه الشك، علم يخالطه الإبهام، ما شئت فعبر. أما العلم التفصيلي هو علم محض لا يخالطه إبهام ولا شك وما شابه ذلك. إذن هناك نحوان من العلم. علم الله تبارك وتعالى علم مبهم إجمالي أو علم تفصيلي، دائما يكون علما تفصيليا. إذن الخصوصية الثالثة من خصوصيات علمه تبارك وتعالى أنه علم تفصيلي وليس علما إجماليا. إجماليا بين قوسين ضعوه بمعنى الإبهام، لأن هناك مصطلح إجمالي في الفلسفة بمعنى آخر. إذن الآن كم خصوصية في علمه تبارك وتعالى؟ ثلاث خصوصيات.
ما قلت أربع سنين.
الخصوصية الأولى أنه علم حضوري، الخصوصية الثانية أنه علم فعلي، الخصوصية الثالثة أنه علم تفصيلي.
الخصوصية الرابعة أنه علم بسيط. لماذا؟ لأن المفروض أن الذات بسيطة وأن العلم عين الذات، فيكون العلم ماذا؟ بسيطا. أعيد الاستدلال مرة أخرى، الذات المقدسة بسيطة، حقيقة واحدة، حقيقة واحدة حقة، بسيطة من جميع الجهات. فإذا كانت الذات بسيطة والعلم كما سوف يأتي هو عين الذات، إذن العلم يكون بسيطا أو يكون كثيرا مركبا؟ بسيط، لأنه عين الذات. فإذا كانت الذات بسيطة فالعلم بسيط. إذن الخصوصية الرابعة أنه علم بسيط. إذن التفت، هو تفصيلي في عين كونه بسيطا. الخصوصية الخامسة أن هذا العلم له حد أو ليس له حد. ليس له حد، لا منتهى له بتعبير الرواية، لا حد له. لأن لو كان هذا العلم له حد لكان مركبا، وهذا خلف البساطة. إذن علم الله تبارك وتعالى لا حد له، وبتعبير الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، قرأت هذه الرواية، أو نعم عن الإمام الرضا عليه السلام، نقرأها بعد ذلك. مضمونها ماذا؟ لرضاه منتهى، ولكن ليس لعلمه، ليس لعلمه منتهى. لاحظ الرواية عن أبي الحسن عليه السلام قال: الحمد لله كتبت إليه، يقول كتبت إلى أبي الحسن الحمد لله منتهى علمه. فكتب الإمام عليه السلام ماذا قال؟ فكتب إلي: لا تقولن منتهى علمه. منتهى علمه، فليس لعلمه منتهى، ولكن قل منتهى رضاه. لا تقولن منتهى علمه، فليس لعلمه حد وليس لعلمه منتهى. إذن خمس خصائص يتصف بها علم الواجب تبارك وتعالى: علم حضوري، علم فعلي، علم تفصيلي، علم بسيط، علم لا حد ولا منتهى له. هذا هو مرادنا من علم الواجب تبارك وتعالى. النقطة الثانية: مراتب علم الله تبارك وتعالى. لله جل وعلا من حيث علمه ثلاث مراتب. المرتبة الأولى علمه بذاته، وتسمى بمرتبة العلم الذاتي. المرتبة الثانية علمه بفعله قبل الإيجاد، يعني علمه بالأشياء قبل الإيجاد. والمرتبة الثالثة علمه بالأشياء بعد الإيجاد. فالله تبارك وتعالى يعلم بذاته، بذاته،
ويعلم بالخلق قبل الخلق ويعلم بالخلق بعد الخلق ثلاث مرات. نحتاج إلى أن نستدل على علمه تبارك وتعالى بجميع هذه المراتب. ما الدليل على علمه بذاته؟ ما الدليل على علمه بالخلق قبل الخلق؟ ما الدليل على علمه بالخلق بعد الخلق؟ لا مؤنة في علم الله بذاته. خب الإنسان يعلم بذاته، الله يعلم بذاته، وأيضا لا إشكال أن الله يعلم بالأشياء بعد خلقها. كل الكلام والمشكلة أين تقع والصعوبة؟ كيف نصور أنه تعالى يعلم بالأشياء قبل وجودها؟ وهذه من مهمات أو من أهم وأعقد المسائل التي ترتبط بعلم الله تبارك وتعالى، حتى أدى ببعضهم إلى أن يقول أن الله لا يعلم بالأشياء قبل وجودها. الله يعلم بذاته ويعلم بالأشياء بعد وجودها. وبقيت المشكلة مشكلة صعبة بين المتكلمين وبين الحكماء إلى أن وصلوا إلى نظريات متعددة، ولكن حق سبق الفتح في هذا المجال إنصافا هم أهل البيت عليهم السلام، هم الذين أشاروا إلى هذه الحقيقة. ولهذا كثير من المسائل العقدية المسائل الكلامية دائما أسست البراهين بعد أن قرأت الروايات في مجال علمه تبارك وتعالى، في مجال توحيده، في مجال وجوده جل وعلا. فلهذا نحن نقرأ جملة من هذه الروايات التي تشير إلى أن الله يعلم بالأشياء قبل وجودها، ثم نحاول أن نقرب ذلك بتقريب برهاني عقلي. هناك روايات متعددة يذكرها الشيخ الكليني في أصول الكافي في باب علمه تبارك وتعالى. أقرأ بعض هذه الروايات. الرواية الأولى عن أبي جعفر عليه السلام قال، والتفت هنا لا نحتاج إلى أن نبحث عن سند الرواية لأننا نأخذ هذه الروايات كمؤيدات. قال: سمعته يقول: كان الله عز وجل ولا شيء غيره، ولم يزل عالما بما يكون. لاحظ معي: فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه. علم الله بالأشياء بعد وجودها كعلمه، علم الله بالأشياء قبل وجودها كعلمه به بعد وجودها. الرواية الثانية عن أبي الحسن عليه السلام، كتب إليه يسأله عن الله عز وجل: أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها، أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها، فعلم ما خلق عندما خلق وما كون عندما كون. فأجاب الإمام عليه السلام: لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء. أيضا الرواية الأخيرة التي أقرأها: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، إني رأيت أن تعلمني هل كان الله جل وجهه يعلم قبل أن يخلق الخلق أنه وحده؟ فقد اختلف مواليك، فقال بعضهم: قد كان يعلم قبل أن يخلق شيئا من خلقه، وقال بعضهم: إنما معنى يعلم يفعل، فهو اليوم يعلم أنه لا غيره قبل فعل الأشياء. إلى أن قال الإمام عليه السلام:
فكتب ما زال الله عالما تبارك وتعالى ذكره، فهو يعلم بالأشياء قبل تكونها وخلقها. إذا لا إشكال على الصعيد الروائي أنه أن الروايات تثبت جميع المراتب، فالرواية تشير إلى أن الله يعلم بذاته ويعلم بالأشياء قبل خلقها ويعلم بالأشياء بعد خلقها، وعلمه بالأشياء بعد خلقها كعلمه بها قبل، عفوا، علمه بعد بالأشياء بعد خلقها قبل خلقها كعلمه بها بعد خلقها، علمه بالأشياء قبل خلقها كعلمه بها بعد خلقها. لكن على صعيد البرهان العقلي يمكن أن نثبت هذه المراتب الثلاث، هذا ما سوف يأتي الحديث عنه في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.